عند العمر يا نغمة الشراج صباحك فل وحنا فل يا طهر ونبضات صباحك هو
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم على صراط مستقيم. هذه الحلقة من أذكار الصباح والمساء التي درجنا على إيصالها لحضراتكم، وقد وصلنا اليوم إلى الذكر العاشر الذي نحفظه معا جميعا. نتسلح بالأذكار عند كل صباح وعند كل مساء لتكون في حصن حصين أمين من كل شرور الشياطين، من كل شرور الدنيا وما فيها. هذه الأذكار التي نتعلمها ونحفظها من فم النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة الدرع الواقي الذي يصد عنك أذى شياطين الجان والإنسان. عنوان هذه الحلقة: العلم النافع والرزق الطيب. ما هو ذكر اليوم؟ ذكر اليوم كما اتفقنا نأتي بالذكر ونبين مصدره ونبين درجة الحديث حتى نكون على بينة مما نحفظه. وقد نوهنا في الحلقات الماضيات، وفي هذه الحلقة أيضا ننوه، ومقبلا إن شاء الله تعالى إذا قدر الله لنا اللقاء، بأن هناك ذكرا مخترعا لا يصح أن تحفظه ولا يصح أن تردده، لأن العبادة توقيفية. ومعنى أن العبادة توقيفية أي لا يصح أن تأخذ من أي أحد، إنما لابد أن يكون لك مستند من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اخترع في الدين فنحن نرد عليه اختراعه، لأن الدين إنما يتلقى من الوحيين، من القرآن ومن السنة. ذكر اليوم أو دعاء اليوم أيها المشاهد الكريم قصير جدا، سهل حفظه، فأضفه إلى قائمة محفوظاتك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا هو ذكر اليوم، هذه هي عباراته الوجيزة القصيرة التي أرجو منك أن تحفظها إذا كنت لا تحفظها. تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه هي كلمات ذكر اليوم بلا مزيد. درجة الحديث صحيح، أخرجه ابن ماجة وابن السني في عمل اليوم والليلة. إذن الحديث صحيح كما نص عليه الألباني وغيره. إذن هذا الذكر خذه عندك في قائمة محفوظاتك، احفظه، ردده صباحا ومساء. عن أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ليس فيه أي صعوبة ولا فيه كلمات صعبة، كلمات سهلة ميسورة. احفظ هذا الذكر وقله صباحا قبل أن تخرج من بيتك أو حتى في طريقك إلى عملك، وقله مساء مرة في الصباح ومرة في المساء، وإن شئت أن تزيد في تضاعيف اليوم في أناء الليل وأطراف النهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر بالذات أمر الله تعالى فيه بأن ينهل الذاكر من بحر الذكر العميق ما شاء الله له أن ينهله. فتعالوا نقسم هذا الذكر إلى ثلاثة عناصر. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فلنبدأ بالعلم النافع. اللهم إني أسألك علما نافعا. من المتفق عليه بين جمهور أهل الملة أنه لابد أن تتعلم قبل أن تتعبد، لأن العبادة لها أصول، فأنت لابد لك أن تتعلم أولا، وعلى رأس العلوم علم التوحيد. لابد أن تعرف أسماء الله وصفاته، لابد أن تعرف توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذا قبل أن تعبد، وإلا فإنك من تعبد؟ ما صفات ربك الذي تعبده؟ لابد أن تتعلم أولا. بوب البخاري في كتاب العلم قال: العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. هذا كتاب البخاري أصح كتاب على الأرض بعد كتاب الله. ولا تسمعن للرويبضة الذي يريد أن يشككنا في كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقبلتها أو تلقتها الأمة بالقبول. فالبخاري باتفاق أهل الحديث أصح كتاب، ومعه مسلم هما أصح كتابين على الأرض بعد كتاب الله تعالى. العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا. قلت لك أخي إن البخاري يرحمه الله في كتاب العلم بوب باب العلم قبل القول والعمل، وساق الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل العبادة، قبل أن تستغفر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والعلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ربنا: وما يعقلها إلا العالمون. أمور لا يعقلها إلا العالمون. الآية التي قبل ذلك، كل هذا أورده البخاري في باب العلم قبل القول والعمل. إنما يخشى الله، انتبه، لابد أن يكون لفظ الجلالة منصوبا. إنما يخشى الله، لفظ الجلالة يكون في محل مفعول مقدم منصوب. من الفاعل؟ العلماء. انتبه، التشكيل لابد أن يكون دقيقا في هذه الآية حتى لا تقع في معنى كفري. إنما يخشى الله من عباده. من الذي يخشى الله؟ العلماء. فحتى تتحقق لك الخشية لابد أن تتعلم، وإلا ممن تخاف؟ إذا كنت لا تعلم صفات ربك ولا أسماءه الحسنى ولا تعرف قدرته ولا توقن بهذه القدرة، ممن تخاف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذه كلها أو تلك بعض النصوص التي تحض على طلب العلم باعتبار أن العلم لا بد أن يسبق العمل، لأنك إذا جئت تعمل فعلى أي هدي تعمل، على أي منهاج، على أي قواعد، كل هذا تتعلمه أولا. وليس العلم وقفا على المشتغلين بالعلم وحدهم، فكل مسلم لا يسعه إلا أن يتعلم، لا سيما الفرائض التي هو مطالب بها. يعني لا يزعمن أحد ولا يتعللن أحد بأنه ليس طالب علم وأنه رجل تاجر أو رجل صناع صنيعي وهذه ليست شغلته. هذا الكلام مرفوض، لأن كل مسلم مثلا مطالب بأن يصلي. كيف يصلي؟ لابد أن يتعلم الصلاة. وقبل ذلك كل مسلم مطالب بأن يوحد ربه، وليس توحيد الله أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معناها، لا يدري ما شروطها، لا يدري ما نواقضها. فكل مسلم لابد أن يتعلم، لابد، وإلا لفسدت صلاته وفسد صيامه. إذا لم تتعلم متى يكون الصيام، ما مبدأه، ومتى تقطعه تفطر، لو أن أحدنا جهل ذلك لرأيته يأكل في نهار رمضان أو في نهار صومه أو يفطر قبل مجيء الغروب. إذن لابد أن يتعلم. كل مسلم منا مطالب بالزكاة، لابد أن يتعلمها بوضوح مهما كان بسيطا أو عالما. كم لله تعالى في مالك من حق، وما هو النصاب، عند أي قدر أزكي، وكم أزكي، كل هذا لابد أن يتعلمه المسلم البسيط قبل أن يتعلمه العالم. وإذا ذهب أحدنا إلى حج أو إلى عمرة كيف يؤدي المناسك، لابد أن يتعلم. وعندنا في مصر قبل أن يذهب الحجاج يعقدون لهم بعض الجلسات لتعليمهم المناسك، هذا هو. إذن لابد أن تتعلم قبل أن تعمل، كما بوب البخاري يرحمه الله. لا تتعللن بأي علة للهروب من التعلم. عبد الله بن المبارك قيل له إلى متى تطلب العلم، إنك دؤوب في طلبه ليل نهار وقد تقدم بك العمر، إلى متى؟ قال حتى الممات، حتى الممات، لعل الكلمة التي تنفعني لم أحصلها بعد. هذا ما قاله ابن المبارك. قال الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة، هل تعلم أن الحسن ابن زياد تعلم الفقه وبرع فيه وهو ابن الثمانين من العمر؟ في الثمانين تعلم وبرز في الفقه. موسى عليه السلام وهو نبي ومن أولي العزم من الخمسة الكبار، ما منعه ذلك ولا منعته منزلته كنبي وكأحد الخمسة العظام من الأنبياء والمرسلين، الخمسة من أولي العزم. موسى عليه السلام حين علم أن عبدا صالحا لديه من العلم ما لم يحصله موسى عليه السلام، على الفور، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أنا مستعد أن أمشي في البحث عن هذا العبد الصالح المشتهر بأنه الخضر عليه السلام يقول: أو أمضي حقبة مستعد أن أمشي سنين وسنين حتى أحصل على هذا العبد العالم الصالح لأتعلم منه. وكما تعلمون لم تكن هناك في زمان موسى عليه السلام تلك الموصلات التي هي متوفرة لنا، ما نسميها المواصلات خطأ. المواصلات كلمة خطأ باللغة العربية، والصحيح الموصلات، هي التي توصل، الموصلات. فموسى عليه السلام ما منعته منزلته كنبي وكرسول من أولي العزم الخمسة أن يسعى حقبا لطلب العلم على يد العبد الصالح كما تعلمون. أذكركم بالذكر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا هو ذكرنا اليوم، سهل جدا، وحبذا لو سمعناه من إخواننا. الجزء الثاني، العنصر الثاني من الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. هذا الذكر، هذا الدعاء تقوله حين تصبح، حين تمشي إلى عملك، تسأل الله أن يرزقك في هذا اليوم رزقا طيبا. وإذا ما نعت أي وصف الرزق بالطيب فمعنى ذلك أن هناك أرزاقا خبيثة. نعم، يعني الطبيب الذي يعمل في استشفاء الناس عمل طيب، السارق الذي يتسلل إلى الموصلات العامة لينشل حافظات نقود الناس عمل خبيث، هذا عمل وهذا عمل. أنا أسأل الله رب العالمين أن أرزق هذا اليوم رزقا طيبا. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. هذا ذكر إن شاء الله سنأتي إليه بإذن الله لاحق. إذن المسلم لابد أن يعرف كيف يكتسب ومن أين يكتسب وماذا يكتسب. لابد أن يكون الرزق طيبا، لابد أن تطعم فاك وأن تطعم أولادك وأهل بيتك من رزق طيب. إياك والاختلاس، إياك والرشوة، إياك والنصب على الناس، إياك والدون من العمل. هناك أعمال دنيئة لا يصح للمسلم أن يمتهنها، فحذاري أن تكون عاملا في مجال المخدرات أو الخمور أو السجائر، كل هذا مما يهلك عافية الناس، والعمل في هذا المجال لا ينبغي أن يكون عمل مسلم. ولذا فأنا أناشد التجار المسلمين من أصحاب البقالات: لا داعي لبيع السجائر، هذا رزق خبيث، لا تدخله مع الرزق الطيب. أنت تبيع المطعومات الطيبة، تبيع الجبن، تبيع اللبن، تبيع مشتقات الألبان، تبيع علب السلم، وهذه البضائع، تبيع السكر، تبيع المواد الغذائية الطيبة، ثم يضع في وسط التجارة هذه السجائر الملعونة لتصبح رافدا من روافد الرزق الخبيث. واعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما جاء في الحديث المحفوظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، أشعث يعني شعره من طول السفر متلبد، أغبر عليه غبار السفر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذه مسألة يعني لابد أن تفسر لنا كثيرا من أدعيتنا لا تقبل ولا يستجاب لها، حتى إن البعض يكاد يعني يشك في دعائه، يشك في استجابة الله له. أدعية مريرة، أدعية من جوف قاع القلب، ومع ذلك لا تصل ولا يستجاب له. لماذا؟ هكذا كما جاء في الحديث: يطيل السفر، أشعث، أغبر، وقد يكون سفرا إلى عمرة أو حج، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا الذكر أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة يجنبك أن تستهويك الأرزاق الخبيثة، يجنبك أن تقع في مزالق الرزق الرديء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. تحرى الرزق الطيبة، كل حلالا، أطعم فمك وأطعم فم أولادك وأطعم فم أهلك وزوجتك من طعام طيب، يكن دعاؤك متقبلا، وتكن ذريتك لك مطواعة، وتكن زوجتك لك مطيعة بارة بك. هذا القسم الثاني من الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. بقي لنا العمل المتقبل وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أي عمل تعمله هو أحد عملين، أحد صنفين: عمل من أعمال الدنيا، أو عمل من أعمال العبادة الآخرة. تستطيع أن تجعل عمل الدنيا أيضا داخلا في عمل الآخرة. كيف؟ أن يكون العمل من أعمال الدنيا، أن تكون مهنتك، أن تكون وظيفتك لا تتصادم مع القرآن والسنة، وأن تقصد بعمل الدنيا أن تتقوى على عبادة الرحمن. فكل امرئ منا لابد له من مهنة يرتزق بيده منها بأمر الله رب العالمين. لابد أن تكون لك مهنة. داود عليه السلام كان نجارا، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل في التجارة، وكان يعمل في الرعي. إذن لابد لك من مهنة تتكسب يدك بأمر الله منها. هذه المهنة إذا ما دخلت فيها بقصد عفة نفسك عن الحرام تصبح مهنة، أو تصبح عملا من أعمال الآخرة. إذا ما تكسبت من مهنتك لعفة نفسك وعفة أولادك عن الحرام، فأنت بذلك تتعبد الله رب العالمين. أما أعمال الآخرة، أعمال الطاعة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، هذه الأعمال لابد أن تتوفر فيها شروط، أو هما شرطان اثنان لابد أن يتوفر: أولا الإخلاص، ثانيا المتابعة. ما معنى هذين الشرطين؟ هذان الشرطان مجموعان في قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه، اسمع، فليعمل عملا صالحا. هذا هو العمل بالاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. تصلي لله وعلى ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والاتباع. إذن لو أن أحد هذين الشرطين تخلف عن طاعتك، عن عملك في الطاعة، لو أن أحد هذين الشرطين، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، ورب مصل ليس له من صلاته إلا أنه قام وركع وسجد. الذي يصنع ذلك رياء الناس، والذي يصنعه من تلقاء نفسه، يتعفف ويتنأف، يعني يتأفف أن يتعلم، لا يريد أن يتعلم، وإذا ما صححت له استكبر واستنكف. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا على منهاج النبوة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو العمل المتقبل، هذا هو العمل المتقبل، الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نريد أن نلخص هذا الذي سمعناه في بعض النقاط السريعة. اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم كثير، فابحث عن العلم النافع، وإلا ما معنى أن تضيع عمرك في تعلم بعض العلوم التي لا تنفع لا في دنيا ولا دين؟ الذي يتعلم الفلسفة العميقة، الذي يتعلم العلم المحرم كعلم السحر، الذي يتخصص في الفلسفة ليل نهار في قراءات حتى إذا تكلم صدت عنه القلوب والأسماع، هذا علم لا يمكن أن نسميه علما نافعا. هناك علوم يضيع فيها الشباب أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم، والمحصلة لا شيء، بل قد تكون المحصلة ضياعا في الدنيا وشتاتا في العقل. إذا كان لابد أن تتوفر على علم، فتوفر على علم شرعي، تحفظ كتاب الله، أدرس الحديث. لا أقول لا تدرس الطب والهندسة أبدا، هذه من العلوم النافعة، الطب، الهندسة، الميكانيكا التي نتعلم بها إدارة الآلات التي نستخدمها، وقس على ذلك. في المحصلة، في المنتهى، لابد أن يكون عملك تنتفع به وتنفع به الناس. الذي يغوص في بحار الفلسفة والمنطق وما أشبه من العلوم التي تضيع العقل، من انتفع بعلمه؟ لا هو ولا غيره. ربما نحتاج إلى بعض العناوين من هذه العلوم للرد عليها، لتحذير الناس منها. وبالطبع هناك علوم يتحاشاها المسلم بحكم عقيدته وديانته، كالسحر، كالشعوذة، هذا علم وله أسانيده وله كتبه وله مراجعه، ولكن هيهات أن تقترب منه. اللهم إني أسألك علما نافعا، نافعا، علما نافعا، ورزقا طيبا. الأرزاق كثيرة، أرزاق حلال وأرزاق حرام متاحة. أنا كمسلم أسأل الله أن يرزقني رزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. انتبه، هناك أعمال ظاهرها صحيح ولا تقبل، لابد أن نكون على حذر وعلى انتباه. أعمال صحيحة ولا تقبل، عمل المراء لا يقبل، عمل المبتدع لا يقبل، عمل الخوارج. وسبحان الله كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يعني الخارجي له صلاة مكثفة وله صيام دائم وله قيام متواصل ويقرأ القرآن قراءة مكثفة، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال سيد البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعمالهم قائمة على الشطط، على مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على مناقضة المسلمين وعلى محاربة المسلمين وعلى تكفير المسلمين. هذه الفئة على عبادتها المكثفة، على صلاتها التي يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حين ترمي سهما إلى هدف من الأهداف، إلى شاء، إلى غزال، إلى كذا، تصطاده، السهم يدخل في الرمية الشاء ويخرج، تعال إلى هذا السهم، تعال إلى هذا الرمح، لا تجد فيه، برغم أنه دخل في الرمية واخترقها وانطلق بعيدا، لا تجد على هذا السهم لحما ولا رفثا، ربما تجد مسحة دم. هذا هو كل ما اصطاده أو كل ما حصله من الدين برغم إتقان الرمي، وبرغم أن السهم أصاب الهدف في مقتل، ومع ذلك يمرق من الدين، يخرج من الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمات قصيرة موجزة، ولكنها تشمل معاني جمة، بل تشمل معاني الدين كله. أنت تسأل الله رب العالمين العلم النافع، وإنه لمن سوء طالع أي شاب أو شابة أن يبذل عمره وماله ووقته يحصل علوما لا هو استفاد منها في حياته الدنيا ولا أفاد الناس منها. لا بد أن يكون العلم نافعا، وذلك مصداقا لهذا الدعاء الجميل، هذا الدعاء الذي ورد فيه ابن ماجه في سنن ابن ماجه، وأورده ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، والحديث صحيح كما قدمت لحضراتكم، يبدأ بقول القائل على منهاج النبوة وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. هناك علوم شتى ليست فيها فائدة، أخي الطالب توقف قليلا وانظر وتمهل، وانظر فيما تتعلم وتبذل فيه وقتك وجهدك ومالك ومال أهل بيتك، وفي المحصلة لا يوجد علم نافع لا لك ولا لغيرك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. هناك أيضا شباب يمتهن مهنا لم يسل عن صحة العمل فيها، العمل في الربا محرم، العمل في تجارة السجائر محرم، العمل في المخدرات نقلا أو ترويجا أو تعاطيا حرام، العمل الذي فيه ربا أيا كان رافده ابتعد عنه أيها المسلم، هذا الرزق ليس طيبا. أيضا في مجال الصناعات، الصناع الذي يبالغ في تقدير أتعابه، المحامي الذي يبالغ في تقدير أتعابه فوق العرف وفوق ما يحتمل الأمر، هذه الزيادة خبيثة. وقد قال أهل الفقه أهل الأصول: إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. يعني الذي يرتزق من رزق طيب وآخر فاسد، واختلط المال، اختلط الحلال والحرام، يغلب الحرام على هذا المال. العمل في مجالات الرقص والطبل والغناء ونحو ذلك، والشباب كثير منهم وقع في هذه الأعمال، ونحن في الأحياء الشعبية نرى فرقا ونرى مجموعات من الشباب امتهنوا وتخصصوا في الغناء في الأفراح وفي الرقص، وهذه الأفراح نسميها أفراحا ظلما، بل هي أطراح، وبل هي دواوين معاصي، وبل هي مما يغضب الله ويسخطه جل جلاله. انتبه يا أخي الشاب، ماذا تعمل؟ يلبس لبس الموسيقيين وطوال الليل يضرب الدف أو يغني أو يرقص، هذا العمل هل هو عمل طيب؟ هل هو رزق طيب؟ هذه ليست مهنة المسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، لا بد أن يكون رزقك طيبا، وإلا ماذا تأكل وماذا تطعم نفسك وأهل بيتك؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها: المال، سؤالان في المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والسؤال الأول في المال من أين اكتسبه، تسأل من أين كنت ترتزق، من أين كنت تكتسب. ماذا يقول الشاب الذي بذل شبابه يضرب الدف ويعزف الموسيقى أو يمسك بالمكبر الصوت ليزعج الناس وليسمع الناس ما لا يحبون؟ هذا العمل هل هو عمل طيب؟ العاملون في مجال السجائر، ولا يغضبن أحد، العاملون في هذا المجال لابد أن يتوقفوا، لابد أن يراجعوا أنفسهم. هذا العلم أو هذا العمل الذي تتوفرون عليه في النهاية يخرج منه لفافات تحرق صدور الناس وتحرق أموال الناس وتصيب صدورهم بالأمراض الفتاكة، والدخان له علاقة وثيقة بالأمراض الخطيرة القتالة كالسرطان عافاكم الله وغيره. قال ربنا في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العمل في الطعام المحرم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كما قلت لك أخي، عملك مع أنه من أعمال الدنيا، أنت تعمل صناع سباك أو نجارا أو كهربائيا، هل يكون عملي داخلا في الدين؟ نعم، إذا كنت تقصد بهذا العمل أن تعف نفسك وأهل بيتك عن الحرام، إذا كنت تريد أن تجمع من هذا العمل الطيب مالا تحج وتعتمر وتزكي منه وأيضا تنفع الناس وأيضا تنفع الناس. أقول لك الذكر ثم نختم الحلقة بإذن الله تعالى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. احفظه، هذا ذكر قصير يسير وجيز، وحفظه والدعاء به يجلب لك بإذن الله تعالى خيرا كثيرا. وصلنا بإذن الله تعالى إلى نهاية هذه الحلقة. أشكركم أيها السادة على طيب المشاهدة، وأشكر زملائي الذين قدموا الحلقة معي، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراج صباحك كل وحنا كل، يا طهر ونبضات.